أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 33، وذكرنا أن هذه المسألة متفرعة إلى أمرين. الأمر الأول وهو ما لو شرط المالك أو العامل على الآخر حينئذ شرط معي أن يعطيه درهما أو دينارا أو يخيط له ثوبا أو مثلا يقرأ سورة كذا مثلا عن روح والديه، أو لا أن يبيعه الأمر الكذائي أو أن يهبه أو إلى آخره من مثل هذه. يعني قد يكون الشرط فعل تكويني خارجي متمول، وقد يكون لا فعل وضعي قانوني من قبل البيع الهبة إلى آخره، الإجارة حتى. وقد يكون لهذا ولذاك أن يعطيه درهما أو دينارا ونحو ذلك، سواء من المالك أو من العام. كلام أولا، هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح، وهل يكون لازما أو ليس بلازم. ثانيا، على تقدير فساد هذا الشرط، هل العقد المضارب الذي شرط في متنه هذا الشرط يكون صحيحا أو فاسدا، بمعنى أن فساد الشرط يكون يعني مش فقط فساد الشرط بل فساد العقد. ما بدي أقول كلمة يسري، لأنه السريان هم ما إلوش معنى محصن، لأن البطلان مش نحو نجاسة حتى تسري، وإنما هل هنالك نقطة تقتضي حينئذ بطلان العقد على بطلان الشرط أو لا؟ هذه اللي نبحث عنه، مر معنى ما يناسب المقام مرارا وتكرارا فيه. أما بالنسبة لي المطلب الأول، هل أن الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ كنا بصدد قراءة ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره على ما نصب له في المبسوط من قوله، اللي هو ظاهر له القول الثاني من أنه يبطل حينئذ الشرط، لكنه من دون أن يسري إلى العقد. والدليل هو دليل واحد بس له تقديرين، وله له لحاظان في البين، له تقديران وله لحاظان. وحاصل ذلك الدليل هو أنه هذا الشرط، شرط مثلا فعل معين مثلا خياطة الساق، تارة يقابل بحصة من الربح في البين، يعني بجزء من الربح، وأخرى لا يقابل بحصة من الربح ولا ثالثة في البين. إن لم يقابل بحصة من الربح فإذا صار الشرط مخالف لمقتضى العقد. ليه؟ لأنه شرط عليه عمل ولا يكون هذا العمل حينئذ مقابل بجزء من الربح، ولا يكافأ ذلك العمل بجزء من الربح، والحال أنه في باب المضاربة. كل عمل يصبه العامل يكافأ بحصة من الربح إن كان هنالك ربح، فأن تفرض بموجب الشرط تفرض عليه عملان لا يقابل بحصة من الربح وبجزء من الربح، هذا خلاف حينئذ فحوى ومضمون واقتضى عقد المضاربة في البيع. إذا كان حينئذ شرط عمل مجانا، وإذا كان لا، هذا الشرط هو شرط عمل مع حصة من الربح، بأن تكون حصة العامل من الربح مقابلة بعمله الاسترباحي مضافا إلى الاتيان حينئذ بذلك العمل الذي اشترط عليه مثلا المالك في البيع. هنا يأتي حينئذ الكلام، هو حيث قال قدس سره: وأما إذا ضربه، قال قدس سره وحاصل كلامه، حاصل كلام الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط هو وحاصل كلامي في وجه بطلانهما، بطلان الشرط وبطلان العقد، أن الشرط المفروض، الشرط المفروض مناف لمقتضى العقد فيكون باطلا، وببطلانه يبطل العقد. ليش يبطل العقد؟ لاستلزامه جهالة قصة العامل، حيث أن للشرط قسطا من الربح، وببطلانه يسقط ذلك القسط. هذا الذي يقوله الشيخ الطوسي قدس سره. وهو تارة نقول بأنه على نحو حينئذ المجانية في البيع، فيكون مخالفا لمقتضى العقد، وأخرى لا، على أن يكون له حصة من الناتج لكنها غير مبينة، وقد مضى منه، هذا الذي يقوله الشيخ الطوسي قدس سره، وقد مضى منه أنه يكون الشرط باطل. إذا كان الشرط باطلا فلا يقابل بحصة من الناتج في البين، وحصة من الربح. إذا لم يقابل بحصة من الربح فسوف تكون حصة العامل غير مبين. ليه؟ لأن المالك جعل حصة العامل مقابل شيئين، مقابل عملين، مقابل العمل الأول هو العمل الاستغلالي لحصل الربح، ومقابل العمل الثاني له خياطة الثياب أو قراءة مثلا سورة ياسين بهالكيفية فيها. بالنسبة للعمل الثاني الثابت بموجب الشرط بطل، حيث بطل حينئذ الشرط، فالحصة من الناتج التي هي بإزائه لا يستحق العامل. لح تكون هيدي الحصة لمن؟ للمالك. طيب قديش حصة العامل؟ لم يبقى. ليش؟ لأنه في متن العقد قال لي نصف الربح ولك نصف الربح، على أن تخيط لي مثلا ثوب أو تقرأ سورة مثلا آل ياسين عن روح مثلا وليتي، قال له بهالكيفية. طيب بطل الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ولمخالفته لمقتضى العقد، فالجزء من الربح اللي هو بإزاء ذلك العمل المشروط عليه لخياطة الثوب سوف لا يستحقه حينئذ العامل لمكان بطلان الشرط. بده يرجع هذا الجزء لمن؟ للمالك. طيب قديش حصة العامل؟ دعوة أنه له نصف الربح، إذا مش صحيح. نصف الربح كان مقسطا على شيئين، الشيء الأول اللي هو العمل الاسترباحي، والشيء الثاني اللي هو العمل الأغلى وخياطة الثوب المسلوط عليه. وهذا العمل الثاني لمكان فساد الشرط سوف لا يستحق الحصة من الناتج بإزاء حينئذٍ هذا العمل المشروط عليه. وبالتالي إذا ما استحق وما بده يروح إلى الحصة المقابلة للمشروط، العمل المشروط عليه لخياطة الثوب، بده ترجع للمالك بقانون التبعية في العين. قديش بقيت حصة العامل؟ سوف يكون غير حينئذ المعلوم في العين. وهذا يلزم منه في المقام الغرر والجهالة بالنسبة لمقدار حصته من الربح. ودعوا أن المضاربة من عقود المخاطرة في البين، قلنا أن المخاطرة بأصل أنه في ربح ولا لا، وبكم الربح، وأما بالنسبة إلى أن حصته من الناتج لو كان هنالك ناتج مهما بلغ قل أو كثر في البين، هي مثلا النصف أو الربع أو الثلثين وإلى آخره، فإذا ما في إبهام، ما في تردد، ما في جهالة فيه. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا بأنه من عقود المخاطر مش معناته أنه يجوز فيه كل غررية وكل جهالة تستوجب وتستلزم الغرر المنهي عنه في البيع. هذه النقطة التي على أساسها حكم الشيخ الطوسي قدس سره ببطلان كل من الشرط والعقد. بطلان الشرط لمنافاته لمقتضى العقد، وبطلان العقد لعدم تعين حصة العامل، يعني لجهالة العامل حينئذ بحصته من الربح. ليش؟ لأنه بعض الحصة، بعض الناتج سوف يكون مقسط وموزع على العمل المشروط عليه غير العمل التجاري والاستربحي اللي هو مقتضى المضاربة. لأنه بالمضاربة في عندك مضاربة وشرط، بالمضاربة عندك العمل التجاري بده يقابل الحصة من الناتج، بالمضاربة أيضا في شرط اللي هو عمل الخياطة في البيع، إذا قوبل حينئذ أيضا بحصة من الناتج. هذا مش معلوم حينئذ كمه ومقداره وقديش الذي به سوف يرجع للمالك بقانون التبعية، والبقية المتبقية هي تكون حينئذ حصة العامل بمقابل ما اقتضاه عقد المضاربة من عمل التجاري واستربحية صبه في رأس المال في البنك. فمن هنا حينئذ تبطل هذه المضاربة التي بطل وفسد فيها الشرط باستلزامه. التفتوا هذه العبارة. قال وحاصل الكلام فيجب بطلانه ما أن الشرط المفروض منافي لمقتضى العقد فيكون باطلا وبطلانه يبطل العقد. ليش يبطل العقد؟ استلزام جهة حصة العامل من حيث التفت من حيث أن للشرط قسطة من الربح، وقد فسد الشرط فإذا القسط من الربح مش لح يستحق العامل، لح يروح لمن؟ للمالك بقانون التبعية في البنك. شو بيبقى حينئذ للعامل؟ ما تبقى من حصته من الربح. طيب قداش هذا الشرط؟ وبالتالي قداش حصته من الربح غير معلوم في البنك. هيدي استلزمت هذا فيه نحو جهالة بالنسبة لحصته من الربح والناتج في البنك المستلزمة للغرر. وهذا الغرر ممنوع حينئذ عنه في البين بقانون النهي عن إما عن مطلق الغرر أو عن المعاملات مثلا عن البيع الغرري مع إلقاء الخصية بالشكل اللي تقدم معنا في محله بهالمقدار حينئذ لا يتسامح حجة السهل رغم أن المضاربة من عقود المخاطرة في البين. إذا قال استلزام جهالة حصة العامل من حيث أن للشرط قسط من الربح وبطلانه يسقط ذلك القسط. ليش؟ استحقه استحق ذلك القسط من الربح إذا تم الشرط وصح الشرط، إذا فسد وبطل الشرط لا يستحقه في البين. وهو غير معلوم المقدار، هذا الغير معلوم المقدار لح يرجع عليه المال، والمقدار المتبقي الغير معلوم المقدار أيضا ما حيكون للعامل. ما هو مقدار حصة العامل؟ الله أعلم. ما هو مقدار حصة المالك أيضا؟ الله أعلم. هذه إذا هذه القصة فينا نحن نتغلب عليها، ولو أنه نقول على أن يكون له مثلا للعامل نصف الربح، مثلا نصف الربح، ربع النصف في البين مقابل الشرط، وثلاث ارباع النصف يكون مقابل عمله التجاري. هذه فينا نتخطاها مثلا بهالكيفيه المعينه اذا كانت فايده يعني بعباره اخرى اذا كانت المشكله كامنه فقط وفقط بهذا الذي ذكره الشيخ الطوسي وشرحه السيد الماتن يمكن التغلب عليه بهذه الخصوصيه على ما سوف ياتي ان شاء الله. وبطلان يسقط ذلك القسط اللي هو غير معلوم المقدار وفيه منع كونه منافيا لمقتضى العقد، ويبقى حينئذ تمام حصة العامل المعينة في متن العقد اللي هو نصف الربح تبقى حينئذ مستحقة للعامل وما فيش أي شيء. وفي منع كونه منافيا لمقتضى العقد في مقتضاه ليس أزيد أن يكون عمله في مال القراض، لأن العمل الذي يقابل بالناتج أي عمل مش مطلق عمل يأتي به العامل، بل خصوص العمل التجاري والاسترباحي. وأما العمل الآخر اللي هو مثل مثلا خياطة الثوب أو قراءة سورة ياسين أو إلى آخره، إذا ما المضاربة ما دلت على أنه لابد أن يقابل بحصة من الناتج حتى لو شرط في متن المضاربة، إذا مش عمل التجار. العمل الذي لابد وأن يقابل بحصة الناتج خصوص العمل اللي يصبه العمل في رأس المال. شو العمل بصب رأس المال؟ هو العمل التجاري والاستربحي فيه، خياطة ثوب، إعطاء درهم، شو الأخير ما خصوا حينئذ بالعمل المضاربي موجود في متن المضاربة بموجب الشرط اللي استوردوا الشرط في البين. وله ليس قال في نقطة ليس أزيد من أن يكون عمله اللي هو الاتجار وليس عمل خياطة، هذا عمل بالشرط وليس عمل بمقتضى المضاربة في مال القراض بجزء من الربح، يعني يقابل بجزء، ليس أزيد من أن يكون عمل في مال القراض بجزء هذه باء المقابلة ويقابل جزء من الربح. والعمل الخارجي ليس عمل في مال القراض، عمل خارجي عمل بالثوب، خياطة الثوب، الثوب ما خصه بالقراض، واضح ليس عملا في القراض. هذا خذ هذا اغتنم هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع. ليش؟ إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شيء من الموار، الشرط بعمره حتى لو كان الشرط متمولا لا يقابل حينئذ بجزء من العوض، بل يكون هذا شيء زيد وإضافة، يعني يكون تمام العوض مقابل معوض. شو المعوض؟ اللي هو عبارة عن العمل التجاري. وأما هذا ما إله شيء مدخلية فيه، إذ ليس الشرط مقام العوض في شيء من المواد، وإنما يوجب زيادة العوض. التفت، يوجب غير أنه يقابل. شو يوجب غير أنه يقابل؟ بنقطة مرت معكم إذا تذكروا، بالنسبة لأجر، مش أجر المغني، لشراء المغني. بدك أنت تشتري شو مغني، واضح. مرة بتجيبها لا عليها صوت ولا عليها شو اسمه ولا إلى آخره، مرة بتجيبها إلى صوتها حينئذ في قلبه. تمام الثمن كان مقابل حينئذ المثمن، المثمن اللي هو عبارة عن ذات الجارية في قلبه. هلا لو ما كانت مغنية ومطربة، كانوا بيعوكيها مثلا ب 500 درهم، لأنها مغنية انبيعت بقداش؟ مثلا ب 700 درهم. في عندك 200 درهم قصته مقابل صوتها في قلبه. الجواب مر معكم انه حيثية التصويت او حيثية اتقان فن مثلا الغنائي في قلبه، هذا لا يقصد الثمن ولا يوزع جزء من الثمن بإزائه وبلحافظه. يعني ما اشترى منه حينئذ جارية زائد صوتها وزائد طربها، إنما اشترى منها هذه الجارية المطربة، واضح. فحينئذ صفة الإطراب وصفة إتقان فن الغناء في البين لم يوزع جزء من الثمن عليه، بل كان بمثابة الحيثية التعليلية، مش حيثية تقييدية، جزء من المثمن فيكون له جزء من الثمن، بل كان حيثية تعليلية لزيادة قيمة، لزيادة الثمن، لزيادة قيمة الجارية. إنه الجارية إذا ما أتقنت هذا الفن لح تنبيع مثلا بخمسمائة درهم، تطبخ وبتعمل وتنظف إلى آخره، بس ما عنده حينئذ ذلك الفن وما عنده ذلك الصوت، فبتنبيع بخمسمائة درهم. لا، إذا كانت تتقن فبيطلع له سبعمائة درهم. لا على أنه حينئذ بعض هذا المثمن ينقسم إلى شقين، الشق الأول اللي هو ذات الجارية، والشق الثاني هي الصوت الحسن في قلبه. هديك 500 درهم والصوت الحسن أعطينا على قداش؟ 200 درهم. لا، بل تمام الثمن على الجاريات. طيب ليش نزيد صار 700 درهم مش 500 درهم؟ لأنه ذات صوت حسن. ذات صوت حسن هي حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، ليست جزءا من المثمن حتى تقابل وتعاوض بجزء من الثمن في البيع. فتمام الثمن بإزاء الجارية، والذي حمله على هذه الزيادة العلة التي دفعته إلى بذل الزيادة اللي هي 200 درهم الزائدة في البيع، لأنه مشتمل على الصوت الحسن. هذا الكلام بعينه أيضا هنا قاله الماتن قدس سره، إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض في شيء، الشرط ما إلوش مدخلية في العوض من الموارد، إنما يوجب زيادة العوض، لا على أن يقسط بعض العوض بإزاء الشرط، بل على أن يكون تمام العوض. يعني مثلا على سبيل الفرض، لولا هذا الشرط كان جعل له حصته من الربح مثلا الثلث، وإنما جعل حصته من الربح النصف في البين لأنه شرط عليه مثلا خياطة الثوب، أو لأنه شرط عليه، لا على أن يكون خياطة الثوب هي جزء من العمل ويقابل بجزء من الربح في البين، بل على أن يكون تمام الربح بإزاء عمله التجاري والاستربحي، واللي حمل المالك على أن يزيد له في ربحه أن يكون ربح النصف ولا يكون الثلث أو الربع في البين أو السدس وهكذا، هو حينئذ هذا الشرط اللي هو خياطة الثوب. لذا قال إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض شيء من الموارد، إنما يجب زيادة العوض، فلا ينقص من طانه شيء من الحصة حتى تصير مجهولة، بل تمام الحصة التي تم التشارط عليها بين المالك والعامل في متن العقد اللي هي النصف بنصف رح تكون له بلا منازعا في البيع. إذا قالوا إنما يجب زيادة العوض فلا ينقص من طانه شيء من الحصة حتى تصير مجهولة. وأما ما ذكره في قوله وإن قلنا إلى آخره، هذا الآن وإن قلنا أن القراض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا، لا يرتبط بقول آخر عنده اللي هو هيدا قول، وهو بطلان الشرط لكن من دون بطلان العقد. وأما ما ذكر في قوله وإن قلنا، فإن القراضة صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا، فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازمان يكون وجوده كعدمه. إذن فكأنه لم يشترط، فلا يلزم الجهالة في القصة. وفيه أنه على فرض إيجابه للجهالة إذا كان موجبا للجهالة وتنقيص حصة من العامل ترجع للمالك بقانون التبعية في البيت، فلا يعلم مقدار النقص ولا يعلم مقدار المتبقى الذي يكون للعامل. وفيه أنه على فرض إيجابه الجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به وعدمه. غايته أنه المشكلة ليست كاملة بأنه يلزم العمل به أو لا، المشكلة كاملة في شيء آخر، أن بعض الربح هل يوزع بإزاء الشرط، هل يقسط على الشرط أو لا، تمام حصة من الربح تكون بإزاء العمل التجاري. هذه النقطة التي لابد أن نبحث عنها. فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازما يكون وجوده حينئذ كعدم، يعني اشترط ولا ما اشترط النتيجة حينئذ واحدة، واضح كأنه لم يشترط فلا يلزم جهالة في الحصة في البين. وفيه أنه على فرض إيجاب هذا، أي متى يوجب حينئذ الجهالة؟ إذا وزع قسط من الربح على الشرط والقسط الآخر من ربح، يعني من حصة العامل على العمل الاستباحي في البيع، أنه على فرض إيجابه للجهالة. وإنما يوجب الجهالة في صورة توزيع الربح إلى قسطين، قسط مقابل الشرط وقسط مقابل حينئذ العمل التجاري الاستباحي. لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به، واضح بلزوم العمل بالشرط في البيع وعدمه، حيث أنه على التقديرين زيد بعض العوض لأجله، لأجل الشرط، وإن لم يكن هذه الزيادة بعض العوض كانت بسبب الشرط وعلت الشرط حيثية التعليلية الشرط، ولكن لم تكن موزعة بإزاء الشرط، يعني بعبارة أخرى حيثية الشرط ليست حيثية تقييدية لزيادة العوض لزيادة ربح العامل، وإنما حيثية تعليلية في البيع، واضح. يعني لولا هذا الشرط كان عمل له حينئذ ربحه ثلث بثلثين، بموجب هذا الشرط صار ربحه نص مثلا بنصف، لا على أنه تفاوت بين الثلث والنصف اللي هو السدس في البين يكون لإزاء الشرط، والثلث بإزاء حينئذ العمل التجاري السباح، لا تمام لحصن الربح، يعني اللي هو العوض بإزاء عمله الاستباحي، بس زاد في هذا العوض لمكان هذا الشرط وأنه رضي وقبل بهذا الشرط. وقد يقرر في وجه البطلان الشرط المذكور أن هذا الشرط لا أثر له أصلا، ليش؟ لأنه ليس بلازم الوفاء، وهو هذا الأصح وهو هذا الظاهر من عبارة الشيخ قدس سره في المبسوط، مش نظروا إلى الصورة الأولى، رح يجي كل ذلك إن شاء الله بعدنا عم نشرح العبارة. يعني قال وهذا قد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور أن هذا الشرط لا أثر له أصلا، لماذا؟ لأنه ليس بلازم الوفاء، حيث أنه في العقد الجائز المضاربة جائزة، إذا كانت المضاربة جائزة والشرط هو فرع متفرع على المضاربة، إذا الأصل جائز فالفرع لا يزيد على الأصل، فإن العين لا تعلو على الحاجة، ولا يلزم من تخلفه أثر التسلط على الفسخ. ليش؟ حيث أنه يجوز فسخه من رأس، ممكن يجوز له فسخ من رأس في البين ولو مع عدم التخلف، حتى لو ما تخلف عن الشرط يجوز له الفسخ، لأنه أساسا المضاربة من العقود الجائزة كما تقدم معنا. فالشرط لا بيقدم ولا بيأخر في البين، اشتراطه في البين أشبه بتحصيل الحاصل واللغوي. وفيه أول ما عرفت سابقا لزوم العمل بالشرط في ضمن العقد الجائز أو في ضمن العقود الجائزة، ما دام العقد موجودا بدك تعمل به. ليش؟ لأنه فسر الشرط هو الالتزام التابع، مش الالتزام في، إنه قلنا في عندنا ثلاث، مرة التزام ابتدائي، مرة التزام تابع، مرة التزام في التزام. الالتزام في التزام عرفنا وعيننا، بس حتى الالتزام التابع يكون هو هذا الصحيح. وفاقا للماتن والسيد الحكيم وخلافا لصاحب الجواهر والسيد الأستاذ وإلى آخره. طيب، حيث أنه يجوز فسخه ولو معدم، وفيه أولا ما عرفت صار لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت باقية ولم تفسخ. ليش؟ لأنه إذا فسخها يكون باب ارتفاع الموضوع. ليش؟ لأنه بانفساخها يتبدل هذا الشرط من التزام تابع إلى التزام ابتدائي، في أن يكون تبدل في الموضوع وارتفاع موضوع حينئذ وجوب الوفاء. قال ما دامت باقية والتفسخ، وإن كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به في البائع. فإذا يعني وهذا واضح. وثانيا لا نسلم أن التخلف لا يؤثر في التسلط على الفسخ، إذا الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزا إنما يكون بالنسبة للاستمرار والبقاء، الحصة البقائية، بخلاف الفسخ الآتي من تخلف الشرط، فإنه يوجب فسخ المعاملة من رأس في البيع. ومضافا لنكتة سوف تأتي في محله ولعل أشار لها بعضهم هنا، السيد فؤاد بالتعليق أشار، وهو أن الجواز في باب المضاربة جواز حكمي، وأما الجواز بالنسبة للشرط جواز حقي في البيع. طيب وخليكم جواز حقي وحكمه، شو الفرق بين جواز حقي فيك تسقطه أنت، بس الجواز الحكمي ما فيك تسقط. ليش؟ لأنه هو حكم في البيع، الناس مسلطون على أموالهم وحقوقهم، مش مسلطون على الأحكام اللي بل لأنه تحت الحكم وليس فوق الحكم. إذا قال إنما يكون طيب لا نسلم التخلف لا يؤثر في التسلط على الفسخ، إذا الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزا إنما يكون بالنسبة للاستمرار من وقت اللي بيفسخ خالص، أما اللي مضى لمضى مضى، إذا كان في ربح وكذا بده يتوزع بينهما. الرواية اللي استدلينا بها على جواز المضاربة مفاده بخلاف الفسخ الآتي من تخلف الشرط، فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل. فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح، فإن كان القسم الأول يعني الفسخ بمقتضى أن مضار العقود الجائزة اقتضى حصوله من حين الفسخ، فالعامل يستحق ذلك الربح بمقدار حصة هذا الربح اللي مضى وتصرم بالسرقة. ليش؟ الفسخ مش بلحاظ. وإن كان القسم الثاني لا، لنتيجة تخلف حينئذ الشرط فيفسخ لمكان حينئذ تخلف الشرط. وإن كان القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك بأي قانون، بقانون طبيعي. طيب والمضاربة شو بتعمل فيها؟ لأن الفسخ بقانون تخلف الشرط يكون من رأس في البيع، فإذا كان من رأس تمام الربح يكون لمن؟ للمالك بقانون التبعية، والعامل يستحق أجرة مثل عمله، لأنه في الفرض هو حينئذ حصول الربح ويكون عمله عملا مضمونا على تقدير حصول الربح. وإن كان القسم الثاني اللي هو التخلف لمسألة الشرط من باب تخلف الشرط في البيع يكون تمام الربح للمالك. ليش؟ لأنه الفسخ يكون من رأس، إذا من رأس فتمام الربح يكون للمالك بقانون التبعية، والعامل إنما يستحق أجرة مثل العمل ويستحق يستحق العامل أجرة مثل لعمله. التفت هان دغدغلوا لأنه عارفين لح يجي بعدين السيد الخوي، وهيدي لح يضل حملها من الإجارة، حملها وهان حملها وتجبي وين مكين وميشي فيه، وهي قد تكون وهي أجرة المثل قد تكون أزيد من الربح، وهون علق عليها قطعا السيد الخوي ما فيش غير علق عليها، إنما بيضمن بمقدار الحصة من يعني أجرة المثل إذا كانت بمقدار الحصة من الناتج، أما إذا كانت أزيد فهون يكون قد أقدر على التبرع والمجانية ولح يجي ذلك، وهي قد تكون أزيد من الربح وقد تكون أقل، فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلف الشرط مش لأجل أن المضاربة من العقود الجائزة ويجوز فسخها ساعة تشاء، والذي يكون الفسخ من حينه لا يكون الفسخ من رأس في البين. هيدا تمام. إذا الشرح أخذ معنا يومين، المسألة قداش رح تاخذ معنا؟ ما انشغلش بيه إن شاء الله، ما تطولش معنا هاي المسألة، والحمد لله رب العالمين. Thank you.